الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. لا نزال نتكلم بتوفيق الله تعالى على ما نقله الشيخ بكر رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن الرد على المخالف وما يتعلق به من الآداب. نبتدئ في مقامنا هذا من جزئية سبقت الجزئية التي وقفنا عندها حتى نربط الكلام ببعضه إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما، وكذلك القاضي والشاهد والمفتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي هو الكذب، والإعراض كتمان الحق. ومثله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا كان موقفنا في المجلس الماضي، وقد سبق التعليق على هذه الجزئية بحمد الله تعالى. ثم تأتي من بعد ذلك تتمة كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. لما تكلم أولا على شرط العلم اللازم في من يرد على المخالف، تكلم بعد ذلك على شرط ينبني عليه وهو الإخلاص. فلا بد ابتداء أن يرد الراد على المخالف بعلم، ولا بد أن يكون رده هذا مبنيا على الإخلاص الذي هو ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له، وقصد ثوابه ورحمته وفضله. فلا يكون قصده في ذلك الظهور على أشلاء إخوانه، ولا التشهير بهم، ولا فضيحتهم، ولا تتبع عيوبهم وسوآتهم ونحو ذلك. لا بد أن يكون قصده في رده هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. والأدلة على ذلك العمومات المعروفة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب الإخلاص وإحضار النية في كل قول وعمل، وأن هذا القول والعمل مرتهن قبولهما عند الله عز وجل بهذا الإخلاص. قال: فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. هذا تشبيه جميل من شيخ الإسلام رحمه الله، شبه الذي يتكلم بعلم بغير إخلاص بالذي يقاتل في سبيل الله عز وجل لغير إخلاص كذلك. فالجهاد في سبيل الله عز وجل كعبادة حق في ذاته بلا إشكال، ولكنه إنما فسد في هذا المقام لأجل ما دخل فيه من النية الفاسدة. فكذلك الرد بعلم الذي لا يكون مبنيا على الإخلاص يكون في ذاته محمودا، ولكنه يفسد في مقامه هذا لما دخل فيه من النية الفاسدة ولما تخلف فيه من الإخلاص. قال: وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. هذا هو المعنى الذي سبق تقريره من قبل مرارا وتكرارا، فلا شك أن هذا الأمر العظيم يعتبر صورة واضحة من صور الجهاد في سبيل الله. إذن فلا بد من الإخلاص، وقد سبق الكلام على هذا بحمد الله عز وجل في الفرق بين النصيحة والتعيير، وعرفنا أن أهم الفوارق بين هاتين المسألتين اللتين هما النصيحة والتعيير هو ماذا؟ النية والإخلاص. فالنصيحة والتعيير كلاهما يشتمل على ماذا؟ على ذكر مثالب الغير والتنديد بها والتحذير منها، ولكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في ماذا؟ في الإخلاص والنية الصادقة. قال: وليس هذا الباب مخالفا لقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله. وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. بعدما تكلم على هذا رحمة الله عليه نبه على عدم دخوله في الغيبة، والغيبة التي ذكر حدها هي التي وردت بهذا الحد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالغيبة حدها هو هذا، أن تذكر أخاك بما يكره. فهذا الذي نتكلم فيه من الرد على المخالف والتحذير من أخطائه ونحو ذلك ليس داخلا في الغيبة، لا من قريب ولا من بعيد، وإن دخل فيها فإنما هو دخول لغوي فحسب. ومن هذا قول غير واحد من سلفنا كشعبة وغيره: تعالوا حتى نغتاب في الله. فسمى الرد على المخالف والكلام في من يستحق الكلام فيه وتجريح من يستحق التجريح غيبة، ولكنها غيبة في ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى. إذن فالرد على المخالف وما يتبعه من الأمور إن دخل في الغيبة فإنما هو دخول لغوي فحسب، والغيبة في هذه الحالة غيبة مشروعة، غيبة محمودة، غيبة مطلوبة في دين الله عز وجل. وأما إذا تكلمنا عليه من الناحية الشرعية فليس من الغيبة المذمومة أبدا، وقد سبق الكلام على هذا أيضا، والآثار في ذلك كثيرة جدا. وعلى هذا أجمع العلماء، أجمع علماء الإسلام قاطبة على أن تجريح من يستحق التجريح والرد على المخالف والتحذير من أخطائه ليس من الغيبة المحرمة أبدا. ومن شاء منكم فليرجع مثلا إلى مقدمة صحيح مسلم، أو العلل الصغير للإمام الترمذي الملحق بآخر الجامع، أو كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، فضلا عما هو مدون في كتب المصطلح فيما يتعلق بمبحث الجرح والتعديل وأحكامهما. فالأمر مشهور معروف لدى كل أحد بحمد الله عز وجل، وإنما أتي من ينكر هذه المسألة من سوء فهمه ومن جهله وعدم تأصيله في العلم الشرعي. وفي نهاية كلامنا على هذه الرسالة إن شاء الله سنعقد تتمة مهمة بإذن الله في الكلام على شبهات القوم التي يستندون إليها في شأن إنكارهم للجرح والتعديل في هذا الزمن والرد على المخالف ونحو ذلك، فسنتعرف على شبهتهم في هذا الباب إن شاء الله، وسنعرف أنهم ما قصدوا إنكار الجرح والتعديل كأصل من أصول الإسلام، وإنما قصدوا إغلاق بابه في هذه الأيام خاصة لشبهات عرضت لهم سنتعرف عليها مع نقضها بإذن الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام في تعليل هذا: فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أمر سبق الكلام عليه أيضا في الفرق بين النصيحة والتعيير، وعرفنا أن هذا من أظهر السمات التي تدل على الإخلاص. فإذا أردت أن تعرف إخلاص المسلم فعليك أن تنظر في مقامه أو رد فعله إذا رددت عليه خطأ من الأخطاء. ومما يذكر في هذا أن الحافظ عبد الغني فيما أذكر أو غيره من الحفاظ انتقد الحاكم النيسابوري المشهور صاحب المستدرك في بعض الأوهام التي عرضت له. يقول هذا الحافظ: أرسلت إلى الحاكم أشياء استدركتها علي، فأقر لي وشكر لي ودعا لي، فعرفت أنه رجل عاقل. هكذا شأن عقلاء المسلمين، وهكذا شأن المخلصين. وأما الذي يكون من شأنه خلاف هذا عياذا بالله تعالى، فاعلم أنه إنما يحب نفسه، واعلم أنه متكبر، إنما يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عندما كان يتكلم على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كان يقف عند قوله تعالى: أدعو إلى الله، فيقول: فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذا ما قاله الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إذا أردت أن تختبر أخاك فأغضب. علق على هذا ابن الجوزي في صيد الخاطر وقال: هذا اليوم فيه مخاطرة، وصدق رحمة الله عليه، ولكن الشاهد من هذا أن أخلاق الرجال إنما تتبين في المقام الأول في مثل هذه المقامات، في مثل هذه الظروف. وأما إذا كنت متوددا إلى الإنسان تمدحه وتثني عليه وتقول فيه كذا وتقول فيه كذا، فإن هذا لا يظهر لك أخلاقه بما ينبغي، لأنك لم تنتقده في شيء ولم تذكره بعيب من عيوبه. وأما إذا فعلت شيئا من ذلك فشكر لك ودعا لك ورجع عن خطئه الذي انتقدته عليه، فهذا إخلاص عظيم، وهذا شأن كبير في دين الله عز وجل، ينبئك عن علو شخصية هذا الإنسان وعظم قدره. قال بعد ذلك: ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فالأمر بالعكس تماما في هذه الحال، إذا كره الحق وكره أن ترد عليه خطأه وقال: أنت بهذا إنما تريد كذا وإنما تريد كذا، وقد تكلمنا على هذا أيضا في الفرق بين النصيحة والتعيير، فاعلم أن هذا الإنسان إنما هو إنسان مراوغ، إنما هو إنسان صاحب لف ودوران كما يقال، ما يريد أن يظهر الحق وما يريد أن ينحى الباطل، وإنما يريد أن ينصر نفسه عياذا بالله تعالى. قال: ثم قد يقال هذا لم يدخل في حديث الغيبة لفظا ومعنى، وقد يقال دخل في ذلك الذي خص منه، كما يخص العموم اللفظي والعموم المعنوي، وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم واحد، والنزاع في ذلك يؤول إلى اللفظ، إذ العلة قد يعنى بها التامة وقد يعنى بها المقتضية. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الذي كنا نتكلم فيه آنفا في شأن دخول هذه المسألة في الغيبة. فشيخ الإسلام يقول هنا: قد يقال هذا لم يدخل في الغيبة لا لفظا ولا معنى، وقد يقال يدخل في ذلك بقدر معين أو بحيثية معينة، فيكون داخلا فيها من جهة العموم، ولكنه يخص من هذا العموم بدلالة الأدلة الشرعية الكثيرة التي بينت مشروعية الرد على المخالف والتحذير منه، وقد سبق ذكر طائفة كثيرة منها في هذه الرسالة. فالأمر عندنا دائر بين هذين الجانبين، إما أن نقول إن الرد على المخالف لا يدخل في الغيبة أصلا لا لفظا ولا معنى، وإما أن نقول يدخل فيها من جهة العموم، أن الرد على المخالف يدخل في عموم الغيبة ولكنه يخص منها بالأدلة الكثيرة التي دلت على مشروعيته وأنه ليس حراما في دين الله عز وجل. قال الشيخ بكر بعد ذلك: وانظر إلى هذه اللفتة النفيسة من ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستدلال بالأولى، إذا كان من الواجب، أو في الاستدلال بالأولى معذرة، إذا كان من الواجب كشف الوهم والغلط والخطأ والسقط والسهو وعبور النظر ونحوها من الأسباب الصارفة عن وجه الصواب، مع أنه لا غول فيها ولا تأثيم، لكن في ترك الوهم وما جرى مجراه ممن علمه إبقاء لشرع مبدل، وهذا غش، فواجب على من علمه النصح للأمة ببيان الغلط والوهم حتى يعاد الحق إلى نصابه. إذن فشيخ الإسلام رحمه الله، لو أنك رجعت إلى بداية كلامه هذا الذي نقله الشيخ بكر رحمه الله، فستجد أنه تكلم على التنبيه على مجرد الوهم أو الخطأ أو السهم أو السهو أو انتقال النظر من كلمة إلى كلمة أو نحو ذلك، وهذا كثير جدا في عبارات الأئمة. ارجع مثلا إلى تصرفات أئمة الحديث والجرح والتعديل، تجد أنهم ينتقدون الراوي من الرواة بمجرد انتقال بصره من حديث إلى حديث. فمثلا يكون عند الراوي منهم حديث ضعيف، متنه ضعيف ولكنه له إسناد صحيح، أو يكون عنده العكس، عنده إسناد ضعيف بمتن صحيح، فيريد أن ينقل أحدهما فيشتبه عليه الأمر، فينقل المتن الصحيح بالإسناد الضعيف وينقل المتن الضعيف بالإسناد الصحيح. هذا يكون من انتقال النظر، يريد مثلا أن ينقل هذا المتن وإسناده صحيح، فينتقل نظره إلى الإسناد الضعيف فيركبه على هذا المتن، فينتقده الأئمة في هذا ويقولون انتقل بصره، يحدث عنده انتقال، يحدث عنده نحو ذلك. فإذا كنا ننبه على الخطأ في مثل هذه الأشياء، فما ظنك بالخطأ في المعتقد والمنهج وفي المسائل الكبيرة في دين الله عز وجل؟ فهذا استدلال بالأولى. قال فإذا كان هذا فيما لا إثم فيه فكيف بكشف المخالفة والنقض على المخالف لإنقاذ الناس من ضلالة أو هوى؟ هذا أوجب وألزم، والله أعلم وأحكم. هذا هو الذي تكلمنا فيه. قال وهذا واجب الإنفاذ وهو شأن المصلحين. وانظر إلى قول الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ففي هذه الآية شدة وعناية هذا الداعي بالإصلاح وإنقاذ الناس من الشر باتباع المرسلين. ومن وراء ذلك فهذه جادة مطروقة لحراسة جميع العلوم والدفع عنها من كل صارف لها عن وجهها، فالرصد لكل مخالف يجري في واد واحد لجميع العلوم والمعارف. وانظر مثلا إلى وجود الدفع والردود المتنوعة عن لسان العرب في نظمه ونثره ورد المولد والدخيل ونفي الشعر والأقوال المنحولة، حتى راض الناس أنفسهم على العربية وعلى أشعار العرب حتى ظهرت واشتهرت وثبتت بدواوين مشهورة ظاهرة متداولة. فلو انتخل إنسان بيتا في إحدى المعلقات مثلا لبادره الناس بالإنكار، وصار مثله مثل الملصق من الولد، وما سبيله إلا كما قيل الولد للفراش وللعاهر الحجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالشيخ رحمه الله هنا يتكلم على جانب معين وهو الجانب المتعلق باللغة، ينبه إلى أن هذا الجانب وقعت فيه أخطاء كذلك، فلم يزل الأئمة يردونها ويحذرون منها ويذبون عن لسان العرب. حتى لو أن شخصا انتحل بيتا كما قال رحمه الله، لو أنه انتحل بيتا مثلا في إحدى المعلقات المشهورة لصاحوا به في كل زمان ومكان وردوا عليه خطأ وقالوا لا، إنما القصيدة كذا وإنما البيت كذا وإنما الوزن كذا. حتى الوزن نفسه لو كسر لرد على من كسره، فما ظنك بمن كسر العقيدة أو المنهج أو انتحل أصلا مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة فألصقه بمعتقدهم ومنهجهم ومنهجهم؟ لا بد من هذا. وقوله كما قيل الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف متفق على صحته، ومعناه أن الولد إنما يلحق الفراش، يلحق الأب الذي يكون صاحب الفراش، وأما العاهر فله الحجر. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا، هل المقصود به أن العاهر له الحجر بمعنى أنه يرجم إذا كان محصنا، أم يكون المقصود خلاف ذلك؟ هذا ينظر في المطولات من الشروح وغيرها. قال بل إن مناحي الوجوب وجهاته متعددة على الولاة وعلى العلماء وعلى العامة، كواجب الهجر ونحوه من الواجبات الشرعية في عقوبات المبتدع شرعا. وقد أفرد الشيخ رحمه الله لذلك رسالة سماها بهجر المبتدع، وهي رسالة عظيمة لعلنا نتعرض لها إن شاء الله تعالى. قال وعلى ولي الأمر بسط السلطة في معارضة الهوى والبدعة وكف البأس عن المسلمين، فإن من المفتونين من لا يكف شره ولو أقمت على بطلان فتنته ألف دليل، فلا بد من أدب يردعه وزاجر يمنعه وإلحاق عصا السلطان في ظهره، على حد قول القائل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه، وإنما هو من الحكم الدارجة أو الأقوال المشهورة. ولأجل هذا شرع الله عز وجل العقوبات من حدود وتعزيرات ونحوها، لأن هناك من الناس من لا يرتدع إلا بذلك مهما تلوت عليه الآيات من كتاب الله تعالى أو من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ومهما أتيت بذلك كالقوارع تنزل على رأسه فإنه لا يرتدع ولا يستجيب، لا يرتدع مثله إلا بماذا؟ بالقوة والسلطان. فهذا من حكمة الله عز وجل في تشريعه أنه لم يقصر القوارع والزواجر على الآيات التي تجيء في شرعه، بل رتب لذلك عقوبات من حدود وتعزيرات ونحوها. قال بعد ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما سؤال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم، فنعم يجب ذلك في هؤلاء وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة، فإن ذلك من المنكر الذي أمر الله بالنهي عنه، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو من الإثم الذي قال الله فيه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، انتهى كلامه. هذا الكلام الذي أمامنا الآن فيه دلالة على وجوب معاقبة أولي الأمر لأمثال هؤلاء، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذا كثيرا في مواطن من كتبه، وقرره أيضا غير واحد من العلماء في الكلام على الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وقد ذكر في سيرة غير واحد من الخلفاء والسلاطين على سبيل المدح له والثناء عليه أنه كان يعاقب المبتدعة ويتعقبهم وينزل بهم ألوان النكال. انظر مثلا فيما قيل في خالد بن عبد الله القشري في شأن قتله للجهم بن في شأن قتله للجعد بن درهم، وإن كانت القصة فيها كلام لكنها متلقاة عند العلماء بالقبول. انظر في مدح العلماء لصنيعه هذا وتقريرهم له وإشادتهم به كما في مدارج السالكين لابن القيم وفي غير ذلك. انظر مثلا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله عندما تكلم على طائفة من الحكام والولاة ونحوهم الذين فعلوا هذا، ذكر هذا من مناقبهم ومن محاسنهم، فليس هذا مما يعاب على الحاكم أبدا. ونستنتج من هذا أن ولي الأمر لو اعتقل من يستحق الاعتقال فهذا مدح لا ذم. فلو أن شخصا يكون معروفا بالتكفير مثلا عياذا بالله، أو يكون معروفا بالتفجير أو الاغتيال أو غير ذلك من الأعمال المحظورة في دين الله عز وجل فاعتقل، فهذا لا ذم فيه أبدا، خلافا لما يظنه أهل الجهل والحماسة من أن هذا ذم للحكام ويدل على أنهم لا يحبون الشريعة ولا يحرصون عليها وإنما يريدون الفساد في الأرض وكذا وكذا. لا، هذا الرجل يضر المسلمين ويضر المعتقد ويحدث الفساد في الأرض عياذا بالله تعالى، فشأنه أن يعاقب ولا بد. فلابد أن تكون على دراية بهذا، وهذا الأمر من مفردات عقوبة المبتدع، من مفردات عقوبة المبتدع أن تنزل به العقوبة الحسية من قبل السلطان أو ولي الأمر، فلابد أن تكون على دراية بهذا. قال بعد هذا: هذا مجمل عرض تاريخي استدلالي على تثبيت هذا الأصل العقدي، ردع البدع والمخالفات والأهواء ومقارعة أهلها وكشفهم ومعرفتهم بأعيانهم وإبطال بدعهم خوفا من عاديتهم على أهل السنة، ونصحا لهم بل لله ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم. اشتمل هذا الكلام على غير حكمة من الحكم التي لأجلها شرع الرد على المخالف. قال: وهؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسده الناس، وإن تناوشتهم الفرق وناصبوهم العداء وقام عليهم من قام بالتفريد والتعنيف، فلا يزالون في جهاد ونزاع لهم ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. كلام العلماء في هذه الجزئية كثير جدا عندما يتكلمون على شأنهم وغربتهم في سائر الأزمان وغربتهم في كل الأزمان والأماكن، يتكلم العلماء في ذلك كلاما عظيما جدا، لا سيما ابن القيم رحمة الله عليه في مواطن من كتبه كما في إعلام الموقعين ومدارج السالكين والصواعق وفي غير ذلك. قال بعد هذا: فاتضح من هذا عقلا وشرعا أن من حق الله على عباده رد الطائنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذا التعبير الأخير، طبعا هذا الكلام نقله الشيخ رحمه الله عن هداية الحيارى لابن القيم، هذا التعبير الأخير الذي هو وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان مأخوذ من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون يأمرون بأمره ويستنون بسنته، ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالجهاد عندنا كإنكار المنكر تماما له مراتب ثلاث: الجهاد باليد، والجهاد باللسان، والجهاد بالقلب. فإذا تخلف الجهاد عن هذه المراتب الثلاث فليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي تفسير هذه العبارة خصوصا هناك كلام مهم جدا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في الجزء السابع من مجموع الفتاوى في مواطن متعددة، حري بطالب العلم أن يطلع عليه، لأن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت إشكالا في هذه المسألة، هل تفيد التكفير في هذا المقام أم لا؟ فينبغي لك أن ترجع إلى الموطن المحال عليه لأن فيه كلاما مهما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني. قال رحمه الله: المبحث الثاني أنواع الرد على المخالف. إذا كان القلم أحد اللسانين فإن الرد بأنواعه اللسانية من المجادلة والمناظرة والمحاورة والمباحثة مشافهة أو كتابة في الكتب والرسائل والأبحاث والمقالات والمراسلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول الرد المحمود، واجب أو مستحب، وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويهدف إلى الرشد، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والبواعث والمقامات والنفوذ إلى ديار الإسلام. إذن فهذا هو النوع الأول الذي هو الرد المحمود، أو يمكنك أن تسميه بالرد الراجح الذي يترجح وجوده على عدمه سواء كان واجبا أو مستحبا. قال في ضبطه وفي بيان حده: هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويهدف إلى الرشد. فأينما كان الرد هادفا إلى هذا أو متى كان الرد هادفا إلى هذا فهو رد محمود، رد مطلوب شرعا. قال: هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغير ذلك مما ذكره. إذن فالأمر بالنسبة لهذا النوع ليس على درجة واحدة، وإنما هو يختلف باختلاف الأشياء المذكورات. قال: فالرد على الكفار المستشرقين والبعثيين والشيوعيين والاشتراكيين والعلمانيين والحداثيين من أوجب الواجبات وأعظم المهمات، سبق التعريف بهذه المذاهب من قبل. قال: والرد على من في قلوبهم زيغ متخبطين بأحكام الديانة بما يقولون أو يكتبون من أهم المهمات وأعظم الواجبات. تنبه معي، كل هذه أقسام تدخل في هذا النوع المحمود، فهذا النوع المحمود يدخل فيه كل ما يذكره الشيخ هاهنا، فتنبه لهذا. قال: وإبطال شبه الخرافيين أرباب البدع التعبدية عشاق المجاذيب حلفاء الدراويش من أهم الواجبات، شأن هؤلاء القوم واضح تماما نعوذ بالله منه. وفيما يتعلق بعشقهم للمجاذيب فهذا أمر معروف عنهم وثابت ومن أصولهم بالفعل، من أصول القوم تفضيل المجانين والبله، البله جمع أبله، وفاقدي العقول ونحو ذلك، هذا من مسائلهم ومن أصولهم. ويرون في ذلك حديثا منكرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون. ويرون في ذلك حديثا آخر أيضا لا أصل له، وهو ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون كل من كان مجنونا أو فاقدا للعقل أو نحو ذلك فهو محبوب عند الله عز وجل، والله عز وجل يحبه، وينبغي لك أن تكون كذلك، وينبغي لك أن تفقد عقلك من كثرة ذكر الله عز وجل. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين أن هذا من أصولهم الباطلة الفاسدة. قال بعد هذا: وتخميد دعاوى الخصوم الملدين بغير علم الذين يضغطون الإسلام للواقع ويسخرون النصوص لآرائهم الشاذة وأقوالهم الفجة من أجل الواجبات. هذا قسم من أخطر أقسام أهل البدع، وهم الذين وصفهم الشيخ بقوله: الذين يضغطون الإسلام للواقع، فيجعلون الإسلام محكوما لا حاكما، يجعلون الإسلام والنصوص الشرعية محكومة من قبل الناس وأهوائهم ووقائعهم ونحو ذلك. قال في صفتهم أيضا: ويسخرون النصوص لآرائهم الشاذة وأقوالهم الفجة. وكم رأينا من هؤلاء حتى في المؤسسات الرسمية، رأيت أنا بنفسي في جامعة الأزهر من لا خلاق له من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. كان يقال لنا هكذا بالحرف، وأنا متخرج من كلية اللغات والترجمة، وشأننا يفترض أن نكون دعاة إلى الإسلام في بلاد الغرب، فكان يقال لنا هكذا بالحرف: عليك أن تكون محيطا بكافة الآراء من مختلف العلماء حتى تفتي كل طائفة بما يتفق مع واقعهم، لا يقول بما يتفق مع أهوائهم، هذه كلمة صعبة ولكنه يلف ويدور. وكان يقال لنا: إذا ذهبت إلى بلد يأكلون الكلاب فلا ينبغي لك أن تقول لهم لحم الكلاب حرام، وإذا ذهبت إلى بلد يعني من شأنهم أنهم يفرطون في شيء من الحجاب الواجب بالنسبة للمرأة المسلمة فلا ينبغي لك أن تضيق في الأمر. حتى قال لنا بعضهم وعيناي تراه وأذناي تسمعه، قال بعض العلماء: إن ساق المرأة ليس بعور، إذن فالمرأة التي ترتدي إلى ما يكون أسفل من الركبة بقليل هذا لا ينكر عليها، هذا قول قاله بعض العلماء. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الأهواء صغيرها وكبيرها. قال رحمه الله: وبيان زلة العالم محمدة في الإسلام. زلة العالم هي الخطأ الذي يصدر منه عند كلامه في مسألة عقدية أو عملية أو نحو ذلك، وسنتكلم على ضابط هذه الزلة بإذن الله عز وجل وما يتعلق بها من الأحكام في التتمة التي أشرت إليها، لأن القوم الذين يتكلمون في علم الجرح والتعديل بالإنكار وإغلاق الباب ونحو ذلك من شبهاتهم أنهم يستدلون بزلة العلماء، يقولون هؤلاء الذين تردون عليهم أخطاؤهم من جنس زلات العلماء، أخطاؤهم من جنس أخطاء النووي وابن حجر وفلان وفلان من العلماء الذين لهم زلات، فينبغي أن تتعامل معهم بالقواعد المعروفة في التعامل مع زلات العلماء. فسنبين هذا بإذن الله عز وجل في التتمة المشار إليها. قال: ومجادلة من جنح به الرأي إلى قول شاذ أو إحداث قول جديد في مسألة باب عظيم من أبواب النصح والإرشاد. فيما يتعلق بالشذوذ لم يزل العلماء يحذرون منه، لم يزل العلماء يحذرون من شواذ العلماء وزلاتهم وأخطائهم ونحو ذلك، والأثار في ذلك كثيرة جدا. يقول سليمان التيمي رحمة الله عليه: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال غيره من السلف: من أخذ برخصة كل عالم تزندق أو كاد. وهذا يتعلق بمباحث أصولية ممن جلاها الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات وفي الاعتصام، فالمسألة تتعلق بأبواب أصولية ومسائل أصولية. وفيما يتعلق بإحداث القول الجديد في المسألة فهذا أيضا حرام لا يجوز. إذا كانت المسألة المعينة مثلا اختلف فيها العلماء على قولين لم يجوز لأحد أن يحدث قولا ثالثا، وإذا كانوا مختلفين على ثلاثة أقوال لم يجوز أن يحدث قولا رابعا، فضلا عن أن يكونوا مجمعين على قول واحد، فبديهي أنه في هذه الحالة لا يجوز مخالفة الإجماع. فاختلافهم على القولين في معنى إجماعهم على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. والذي يحدث قولا ثالثا نقول له: الأمر لا يخلو، إما أن يكون قولك هذا حقا أو باطلا، فإن كان حقا فكيف غاب عن السلف وتفطنت أنت إليه، فلم يبق إلا كونه ماذا؟ باطلا. والمسألة أيضا لها مباحث أصولية مبسوطة في كتب الأصول، هذه مسألة يتكلم فيها الأصوليون هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا، فالصحيح الذي لا ريب فيه أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق. قال: فالرد والمجادلة عن الحق بالحق رتب ومنازل، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وتلك المخالفات المذمومة تواجه المسلمين في خطهم الدفاعي عن الإسلام متمثلة في جبهتين: الأولى الخطر الخارجي، وهو الكافر المتمحص الذي لم يعرف نور الإسلام بعد بما يكيده للإسلام والمسلمين من غزو وحطم في مقوماتهم العقدية والسلوكية والسياسية والحكمية، لكنه لا يصل في الغالب إلا عن طريق الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام وعن طريق صنائعهم المنهزمين من أهله. لعل الصواب وعن طريق صنائع المنهزمين من أهله. فيثيرون بهم الفتنة عن قرب ويزيلون عن المسلمين بنصرتهم للكافرين. وقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من منهاج السنة النبوية أن هذه الخاصية تميزت بها الرافضة بفرقها الغالية المعروفة على مدى التاريخ وتوالي النذور. إذن فالجبهة الأولى التي تكلم عليها رحمه الله هي جبهة الكفار الذين هم خارجون عن دائرة الإسلام بالكلية، فهؤلاء الكفار يتربصون بالإسلام الدوائر ويحرصون على الكيد له ولأهله، ولكنهم في الغالب، وهذه لفتة جيدة من الشيخ رحمه الله، تأمل في قوله لكنه لا يصل في الغالب إلا عن طريق الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام. لماذا؟ لأن كلامه الظاهر لا ينخدع به غالبا أكثر المسلمين، لأن خطرهم معروف وشرهم معروف، لو أتاك هذا الشر في قالب واضح مباشر فلن تنخدع به بسهولة، وإنما شأنهم ماذا؟ أنهم يتسللون بمخاطرهم هذه وينفذون إلى الإسلام والمسلمين عن طريق الفرق التي هي منضوية تحت لواء الإسلام، عن طريق المبتدعة، عن طريق أهل الأهواء، نعم، وعن طريق المنافقين كذلك. كما قال غير واحد من العلماء: إن هناك غير مذهب من مذاهب المبتدعة هو مأخوذ في الأصل عن الكفار. فقال غير واحد من العلماء إن مذهب القدرية مأخوذ عن النصارى، وقال غير واحد من العلماء إن مذهب التعطيل مأخوذ عن اليهود. تأمل مثلا فيما ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية في شأن إسناد الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم، قال إن إسناده يعود إلى الرجل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. فالمسألة ليست باليسيرة. وقد نقل الشيخ هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الرافضة لهم دور عظيم في ذلك، وهذا صحيح. لو أنك رجعت إلى منهاج السنة النبوية فستجد أن شيخ الإسلام ذكر مواقف متعددة لهؤلاء الرافضة الملاعين عليهم من الله ما يستحقون في شأن نصرتهم للكافرين حسيا ومعنويا. ليس الأمر متوقفا على ما هو مشهور ومعروف عندكم إن شاء الله من إدخالهم التتار في بغداد، لا، لهم في ذلك مواقف متعددة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. إذن فهذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية قال فيها الشيخ: مواجهة التصدع الداخلي في الأمة بفشو فرق ونحل طاف طائفها في أفئدة شباب الأمة، وهي تحمل في مطاويها خللا وعللا تشرد بسالكها عن جماعة المسلمين، فإن مقاومة ما فيها من بدع وأهواء استنزفت من المسلمين الجهد الجاهد، فالتهمت الوقت آناء الليل وأطراف النهار، إذ التصدع الداخلي تحت لباس الدين يمثل انكسارا في رأس المال المسلمين. وقد كان للسالكين على ضوء الكتاب والسنة الطائفة المنصورة الحظ الوافر والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين بردهم إلى الكتاب والسنة، وذلك بتحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرقة من مآخذ باطلة في ميزان الشرع. إذن فهذه هي الجبهة الثانية التي تتعلق بمواجهة الفساد الداخلي الذي ينبع أصلا من داخل الأمة، وهذا يحمل لواءه من أهل البدع والضلال نسأل الله السلام. قال بعد ذلك: النوع الثاني رد مذموم. يتكلم هاهنا على النوع الثاني من أنواع الرد على المخالف الذي هو الرد ماذا؟ المذموم. قال: محرم أو مكروه، كما قال في النوع الأول إنه إما واجب وإما مستحب، فكذلك هذا النوع إما محرم وإما مكروه. قال: وهو ما يكون لدفع الحق أو تحقيق العناد. إذن فضابط هذا النوع ضد ضابط النوع الأول، كل ما كان مؤديا لدفع حق أو نصرة باطل فهو رد ماذا؟ مذموم. قال: وعلى هذا النوع الرد المذموم تتنزل ردود المخالفين كأهل البدع والأهواء على أهل السنة والجماعة، ومجادلتهم وإيذاؤهم وهضم ما هم عليه من الحق والهدى. إذن فهذا النوع نتكلم كتمثيل له على ماذا؟ على ردود أهل الأهواء على أهل السنة وما أكثرها قديما وحديثا. فهذه الردود ماذا نقول فيها؟ ردود مذمومة غير مرغوب فيها شرعا. قال: وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم أنواع مجادلتهم الآثمة وذمها، وهي ثلاثة أنواع: المجادلة بالباطل لدحض الحق، وقد ذمها الله تعالى بقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. المجادلة في الحق بعدما تبين، وقد ذمها الله سبحانه بقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. المجادلة فيما لا يعلم المحاج، وقد ذمها الله سبحانه بقوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن فهذه ثلاثة أنواع للمجادلة المذمومة التي تكون من أهل البدع والضلال. النوع الأول: المجادلة بالباطل لدحض الحق. المقصود بذلك أنه ينصر الباطل ويأتي به حتى يقضي على الحق بالكلية. النوع الثاني: المجادلة في الحق بعدما تبين، أن يأتي الواحد منهم فيجادل في الحق بعدما ظهر وتبين بضرب الأمثال والمعارضات والمجادلات ونحو ذلك. النوع الثالث: المجادلة فيما لا يعلم المحاج، أن يأتي الواحد من القوم فيجادل بغير علم أصلا. فهذه ثلاثة أنواع للمجادلة المذمومة. قال: وعلى هذه الأنواع الآثمة من أنواع المجادلة بالباطل وما جرى مجراها، كالمجادلة بمتشابه القرآن والمراء في القرآن ومجادلات المنافقين والجدل في بدعة والجدل لتحقيق العناد، وهكذا من كل مجادلة تنصر الباطل أو تفضي إلى نصرته وتهضم الحق وتحقق العناد تتنزل النصوص من الكتاب والسنة التي تذم الجدل والمجادلة، الرد والردود أو الرد والردود، كقوله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة جميعهم بألفاظ متقاربة. إذن فهذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة التي تذم المجادلة تتنزل على ما ذكرناه من ردود أهل الأهواء على أهل السنة، هذه الردود تدخل في هذه النصوص التي أشرنا إليها. والحديث المذكور يحسنه بعض العلماء، والواقع أن فيه نظرا، لأن مداره من هذا الوجه على أبي غالب مولى أبي أمامة وفيه كلام. قال: وعلى هذا النوع المذموم يتنزل أيضا كلام السلف في ذم الجدل والمجادلة، ومنه المجادلة التي تقود إلى المراء والمماراة، وبيان توجيه هذا على هذا الوجه مبسوط في كتب السنة والاعتصام بها، ومنه ما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: باب ما يكره فيه المناظرة والمجادلة والمراء. وقال قوام السنة في الحجة على تارك المحجة: فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. فعلى أهل السنة التوقي مما ذمه الله من المجادلة، ومن وقع في شيء من ذلك فقد وقع بسبب الإثم، وشابه أهل الأهواء في محاجتهم الباطلة. إذن فالنصوص التي أشرنا إليها في ذم الجدال يدخل فيها أيضا مجادلة أهل البدع ومماراتهم لغير حاجة شرعية، وقد سبق الكلام على هذا بحمد الله عز وجل في مقامات متعددة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض تبويبات الأئمة على هذه المسألة وهي كثيرة جدا، لا تكاد تفتح كتابا من كتب المعتقد إلا وتجد فيه التنبيه على هذه المسألة. وقوام السنة المذكور هو أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله، وكتابه هذا مطبوع متداول، وهو كتاب عظيم من كتب معتقد أهل السنة. قال بعد ذلك: النوع الثالث الرد الجائز ويقال السائغ، مثل ما يحصل من الردود في محيط الخلاف السائغ في الفروعيات التي تجاذبتها الأدلة وتكافأت في نظر المجتهد، وليس هذا النوع من مباحث هذا الكتاب والله أعلم. هذا هو النوع الثالث من أنواع الرد على المخالف، وهو الرد الجائز أو السائغ، ومحله في ماذا؟ في العمليات، في المسائل الفقهية ونحوها من الأمور التي يكون فيها الخلاف محتملا سائغا، ففي مثل هذه المسائل يشرع الرد بلا إشكال وبإجماع العلماء، ولم يزل هذا معروفا في تصرفاتهم، ولكن يقال فيه ماذا؟ رد جائز أو رد سائغ. وقد يترجح أحيانا بحسب الظروف التي تتناوله أو تحيط به. إذن فهذا المبحث الذي عقده الشيخ رحمه الله تكلم عن ماذا؟ عن أنواع الرد على المخالف، وذكر أنها ثلاثة أنواع: رد محمود ورد مذموم ورد سائغ، وقد تكلمنا على هذه الأمور كما ذكره الشيخ رحمه الله. نقف هنا بإذن الله.